بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين الثاني من الشهر الرابع من عام 32 و400 ألف للهجرة في جامع عثمان بن عفان بالرياض، في مجلس مع سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان في شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حتى أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين لدعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه، وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الحديث، حديث الأسلمية، توفي عنها زوجها رضي الله عنه في حجة الوداع، وكانت حاملا فلم تلبث أن وضعت حملها، فلما تعلت من نفاسها لبست ملابس الجمال، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه، فقال: كأنك تجملين للخطاب لتنكحي، ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. هي فهمت في أصل وضعها أن أولاة الحمل عدتهن أن يضعن حملهن، لكن لما قال لهذه المقالة شكت في الأمر، فلما أمست جمعت عليها ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما سمعت من أبي السنابل، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حلت للخطاب، إذا شاءت أن تنكح نكحت. وفي لفظ في غير هذه اللي سمعنا قال: كذب أبو السنابل، والمقصود بالكلمة كذب يعني أخطأ، فإن كلمة الكذب تارة يطلق على تعمد القول الكذب، وهذا فيه إثم كبير، وتارة هو الخطأ، فالنبي قال: كذا أبو السنابل يعني أخطأ فيما قال. ثم الراوي يذكر أنها لو شاءت بمجرد وضع حملها أن تتزوج، إذا خطبها أحد كفر لتزوجت، إلا أنها لو تزوجت لم يصح للزوجة أن يقربها حتى تطهر. الله سبحانه وتعالى لما بين فيما يتعلق بالحمى، لما ذكر الحامل أن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا يمكن أن يكون ينصرف على الطلاق، والآية جاءت في سورة الطلاق، ويمكن أن ينصرف على كل ذات عدة من طلاق أو وفاة، لكن الذي يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشكل الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد مر، أظن الحديث اللي يقول تمكث إحداكن حولا كاملا في شر منزل، لا تمس طيبا ولا ماء ولا تغتسل ولا شيء فيه، وتلبس شر ثيابها، فإذا تم العام من وفاة زوجها يؤتى لها بدابة تفتض بها، يعني تتدلك بها، وقل أن يؤتى لها بدابة تتدلك بها إلا وتموت الدابة من نتن ريحها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خفف على الأمة الإسلامية ولم يجعل في أمرها حرجا وأغلالا وعصارا، وإنما فرض عدة الوفاة 14 أيام إلا أن تكون المرأة حامل فعدتها وضع الحامل، ولو بقيت 9 أشهر أو أكثر لم تضع لبقيت في حال عدة الحداد، يعني كما أنها تستفيد بالوضع قصر المدة كذلك تتضرر بالحمل من طول المدة إلى أن تضع الحمل. المرأة الحادة عدة وفاة لا تتطيب ولا تكتحل ولا تلبس ملابس التجمل ولا ملابس الحلي الذي يلبس لأجل أن تكون المرأة في أحالها مما يرغب فيه، وعليها أن تحرص على التزام المبيت في بيت الزوجية ولا تخرج منه إلا لأمر ملزم كمرض أو لقضاء حاجة كأن تكون ذات حرث وزرع تشتغل في بياض نهارها في حرثها وزرعها، أو تكون ذات بهيمة أنعام ليس لها من يتولى العناية بها، لكن على أساس أنها ترجع إلى بيتها في النهار. والناس بدأوا يتساهلون في هذا الأمر، وتخرج المرأة الحادة للنزة وغير ذلك، في الأولى للحادة ألا تخرج، إذا اضطرت للخروج كأن يكون أهل المنزل سيذهبون وتستوحش أن تبقى فيه، تذهب لكن على أساس أنها تلتزم بأن يعودوا بها قبل الليل إلى المنزل. عدة الوفاة هي وفاء بحق الزوج، عدة الطلاق في الغالب أنها وفاء بحق الزوج ولبراءة الرحم، لكن عدة الوفاة 14 إلا الحامل عندها تستمر إلى أن تضع الحمل، والطلاق كذلك الحامل إلى أن تضع حملها. لكن غير الطلاق غير الوفاة، إذا لم تكن المرأة تحيض فعدتها 3 أشهر، كأن تكون صغيرة أو من النساء اللواتي لم يحضن. في بعض النساء وهو نادر، بعض النساء لا تحيض من شبابها، فاللواتي لم يحضن أو اللواتي يئسن من المحيض في الطلاق 3 أشهر، وفي الوفاة 4 أشهر و10 إلا ما كان من حمل.
أحسن الله إليكم. وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة رضي الله عنها، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج، الحميم القرابة.
الناس في حال الوفاة يكون عندهم شيء من الأسى والحزن، وأم حبيبة لما توفي قريب لها زوجها صلى الله عليه وسلم متوفى، والشأن بالمرأة أن تعتني بالطيب والملابس إذا كانت تتطلع لزواج. وأمهات المؤمنين قد حرم الله جل وعلا نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن. أم حبيبة لما مضت 3 أيام دعت بنوع خلوق صفرة ومسحت ذراعيها وعارضيها، والعارضان جانبي الخدين، ثم قالت: ما إنه ليس لي حاجة بالطيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. وكذلك حصل هذا أيضا في يمكن مع أم سلمة، فإذا مات لأحد ميت الرجال ينبغي أن لا يكونوا في هذا الوضع، لكن النساء تحد على الميت من أخ أو أب أو ابن أو قريب لا تتجاوز 3 أيام بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتبين أم حبيبة رضي الله عنها ذلك طلبت هذا الصفرة لتمسحها، ما أرادت أن تمسحه من وجهها وذراعيها، وبينت الحكم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحد امرأة على ميت فوق 3 أيام إلا ما كان من زوج.
أحسن الله إليكم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وإلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا
عصب.
أحسن الله عليك. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها.
هذا الحديث بيّن فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ما من الله به جل وعلا على هذه الأمة من التخفيف في أمر الحداد وغيره، فإن هذه الملة، هذه الشريعة والملة حنيفية سمحة، خفف الله على العباد أمورا كثيرة وأعطاهم ما لم تعطى أمة من الأمم قبلهم، فلله الحمد على نعمه التي لا تحصى. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في حياتنا وعند مفارقتنا دنيانا. هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابنتها توفي عنها زوجها وأصاب عينها الرمد، فاستأذنت النبي لتكحلها نوع علاج، فرفض النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقال: لا، إنما هي أربعة أشهر وعشر، وكانت إحداكن، يعني جنس النساء في الجاهلية تمكث عاما في شر منزل، يمكن زاوية من بيت شعر وأمثاله، فلا تمس طيب ولا تغتسل ولا تقرب شيئا من أسباب النظافة حتى تمضي سنة كاملة، ثم يؤتى لها بدابة من كبش أو ماعز أو حمار فتتدلك بذلك البهيم، وفي غاية سوء الرائحة، فقل أن تفتض بشيء من هذه الدواب إلا ويموت من شدة النثر الذي اعتاده، ثم تخرج ويؤتى لها ببعرة فترمي به، يعني كأن هذه المدة التي بقيت لا يساوي ثقل هذه البعرة التي رمت بها، ثم تغتسل وترجع إلى ما تحب أن ترجع إليه من طيب وتجمل في ملابس أو غير ذلك. هذا التصوير أنه يبين وشدد على المرأة التي تريد أن تعالج ابنتها بالكحل عينيها، أمرها أن تصبر، فإن الله خفف عن النساء في هذه الشريعة بأشياء كثيرة، منها هذا التخفيف الذي في حدود ثلث المدة تمكث.
حسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلانا ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليهما. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها.
عندك عليهما ولا عليها؟ لا سبيل لك،
لا سبيل لك عليها.
صح.
نعم. أحسن الله.
هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذه القصة، وكأنه شاك في زوجته، فكره النبي صلوات الله وسلامه عليه سؤاله. ثم جاءه في اليوم مرة ثانية فأخبره بما سمعنا: إن الأمر الذي قلت لك قد ابتليت به. في بعض الروايات النبي قال: شاهد البينة أو حد في ظهرك. يمكن قبل نزول آيات سورة النور. ووعظه فصمم الرجل على ما قال، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن عذاب الدنيا وهو حد القذف لأن قذف المرأة المحصنة أو قذف الرجل المحصن بالزنا إذا لم يثبت الفاحشة بوسائل الإثبات المعتبرة شرعا يقام عليه الحد 80 جلدة. والمرأة إذا لم يقام الحد ونكلت عن اللعان يقام عليها حد الرجم. وفي المسألة خلاف بسيط، لأن الزوجين كل منهما محصن، والمحصن بالنسبة للقذف يستوي المحصن وغير المحصن، حد القذف 80 جلدة. وأما حد مباشرة الزنا فإن المحصن الذي يزني غير مكره حده الرجم. فلما نزل ما نزل في سورة النور آيات اللعان وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالرجل فشهد الرجل 4 مرات يشهد بالله أنها زانية، والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة، وكان في بعض الروايات تلكأت ثم قالت: لا أخزي قرابتي هذا اليوم. ثم حلفت، شهدت 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تفريقا أبديا، وقال للرجل: لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت كذبت عليها، إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كذابت فأبعد لك. والملاعنة، الولد لا يلحق بالزوج إذا لاعن رجل امرأة ووضعت من اللعان ثمن اللعان عليه، سواء كان لاعن بعدما وضعت أو لاعن قبل أن تضع ولاعن أن ما في بطنها ليس منه، إذا تم اللعان فإن الولد لا يلحق بالزوج، بل هو للمرأة وثرثه، ولا علاقة له بعصبة زوجها، بل عصبته أمه وعصبتها. وإذا مات وله مال ثرثه أمه، إلا إن تزوج فللزوجة نصيبها، أو إن كان للأول كان له من الأم من أمه إخوة أم فلهم ميراثهم، أو إن كان له أولاد فهكذا. لكن إذا مات ولد الملاعنة الذي لعنت من أجل زناها وحملها، فإن إذا لم يكن له وارث فإن أمه ترثه ورثا كاملا. وإن كان لا هناك ورثة، كان يكون له إخوة لأم اثنان فأكثر فلهما الثلث. والإخوة من الأم ليس لهم أكثر من الثلث، لو كانوا 10 أو كانوا 2، وأولاده إذا فرضا له أولاد يرثونه حسب ما ذكر الله جل وعلا في ميراث الأولاد.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
هذا معنى هذا الحديث داخل في معنى السابق بالملاعنة. والملاعنة تحرم على زوجها أبد الدهر، لو تزوجت 100 مرة ما حلت للزوج، لأن هذا التحريم تحريم أبدي. وبالنسبة للمرأة وكما أشرت إليه ترث الولد إذا لم يكن له وارث سواها.
صلى الله عليه.
هذه ما أدري هذه أو أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به بالولد كذا وكذا صفة فهو لفلان المتهم بالزنا بها، وإن جاءت به كذا وكذا إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها، لكن بعد اللعان يتعذر أن يلحق به، وإن جاءت به كذا فهو للشيء القبيح. ثم جاءت به قال إن جاءت به خدلج الساقين إلى آخره فهو لفلان، فجاءت به على الوصف القبيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما نزل من كتاب الله لكان لي ولهذه المرأة شأن، يعني كان يقيم عليها الحد، لكن الله جل وعلا جعل اللعان منهيا لما بين الزوجين. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد، الإنسان قد يتعذر عليه أن يثبت أن امرأته زنت، ويرى أنه يتعذر عليه أن يقر أن هذا الولد له، وقد يرتكب شرا وبلاء بقتل للمرأة والمولود إلى غير ذلك، والله جل وعلا هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فشرع من الأحكام ما يخرج الشخص من الحرج الذي أوقعه ذلك العمل فيه بما بينه جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم في الآخرة. فجعل أمر اللعان منهي الموضوع، لكن لو فرض أن الشخص يتبرأ من ولد وهو له، كان حرام عليه دخول الجنة إذا علم أنه له ثم تبرأ منه لأي مكيدة يريدها بالمرأة أو بأهلها. إلى غير ذلك المرأة. فيما يتعلق باللعان، لا يقدم عليه إلا إذا رأى الشخص أنه لا حيلة له إلا بركوب أمر اللعان، هذا أمر. الأمر الثاني ألا يسكت إذا علم بالولد أو علم بالحمل مدة، لا بد إذا علم أنها حامل من الزنا أن يبادر باللعان. فإذا سكت حتى تضع، وذكر فوقها أشياء كثيرة، قال: لو هني باب الولد ولا مرد بشيء غير ذلك اعتبر أن الولد ولده. وفي هذا المعنى يدخل حديث الولد للفراش وللعهر الحجر، يعني الولد يكون للمرأة، لكن في ذاك لقصة الولد للفراش تنازع اثنان في أمر مولود، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش. نعم.
أحسن الله إليكم. الولد ينسب إلى من يا شيخ؟
ينسب إلى أمه.
قل فلان ابن فلانة.
ابن فلانة. وإذا قيل فلان ابن فلان بحث عن اسم حتى ليفر من العيب عليه، فالأمر سهل، لكن لا يصح أن ينتمي إلى أحد بعينه.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا.
لورقا.
نعم. إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو أحكم البشر وأبعد البشر نظرا وأصدقهم لهجة صلوات الله وسلامه عليه، وأبرهم في كل موقف. هذا الرجل جاء وولد له ولد، ولون الولد يختلف عن لون الأب والأم. فجاء الرجل هاب أن يقول أن الولد لا أرتضيه لي، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأته ولدت ولدا لون بشرته كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: الولد لك، الولد الفراش، وهي فراشك وهذا الولد لك، وإنما قال: ذهب ليضرب له الأمثلة التي يعرفها هذا الرجل. هل عندك من إبل؟ قال: عندي إبل. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. الأصل في الإبل إذا كان فحلها واحدا وألوانها متقاربة أنها لا تأتي بمولود يختلف عن ألوانها، هذا الذي تجري به العادة. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا، يعني فيها أكثر من واحدة. قال أنى لها، كيف جاء هذا وألوانها حمر؟ ولا شك النبي فهم أن فحلها منها، لأنه لو كان الفحل حصل الضراب من فحل آخر قد يكون، إذا كان الفحل الآخر أسود اللون ينزع الولد، لكن فهل منها. قال أنا كيف حصل هذا؟ قال لعله نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم وأنت ولدك لعله نزعه عرق، لعل جدا بعيدا أو جدة بعيدة أو إلى أي قرابة يكونون جذبه. الله يقول في أي صورة ما شاء ركبك. فقنع الرجل بقول النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن ذلك الرجل. فالشأن في الإنسان لما يسأل الأمر ويأتي السائل مستشكلا ما يسأل عنه مستعظما وضعا يراه، يلتمس المسؤول ما يمكن أن يهدئ الحال ويزيل أسباب الإشكال، اقتداء بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. حين الإنسان ينبغي له بقدر ما يستطيع أن يأخذ يحرص على الأخذ بالطريقة التي يعلمها الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جمعة رضي الله عنهما في غلام
وعبد
أحسنت جزاك الله خير يا شيخ وعبد بن جمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن جمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن جمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي عنه يا سودة، فلم تره سودة قط.
سعد بن أبي وقاص أخوه عتبة قال لها إنه واقع وليدة زمعة جارية زمعة وأنها حملت منه. المرأة هذه وضعت الجارية في كان في زمعة بعد وفاته، جاء يمكن وضعت بعد الوفاة وفاة زمعة. زمعة هذا أبو سودة أم المؤمنين التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة. لما تنازع سعد بن أبي وقاص هو وعبد بن زمعة، سعد رأى شبها بأخيه عتبة، فجاء يريد أن يأخذ هذا المولود من عبد لأنه يراه ابن أخيه، وأن أخاه عهد بذلك لسعد. عبد بن زمعة ما قبل وقال هذا ولد على فراش أبي، لأن ولدة زمعة فراش، يعني كان يجامعها زمعة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، لكن الأمر هذا نازعه أمر آخر وهو الحكم الشرعي أن الولد للفراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني الزاني ليس له شيء، له الحجر، وليس المقصود له الرجم. عتب بن وقاص مات قبل هذه الخصومة، لكن يقصد أنه ليس للعاهر إلا الخيبة والتراب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة بسبب ما رأى من الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص، قال: واحتجبي منه يا سودة. أعطاه الحكم الشرعي من حيث الانتساب، ومنع أم المؤمنين أن تعتبره أخا لها. واختلف العلماء هل هذا الحكم ينسحب على كل امرأة تشبه حالها حال زمعة حال سودة ويشبه ولد بي هذه المرأة شخصا آخر ولكنه ولد على الفراش؟ هذا قال بعض أهل العلم أنها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما ميزهن الله جل وعلا عن سائر النساء، وقال بعضهم وهو الظاهر الراجح أن الشبه له أثر، لأن الشبه له أثر في انتساب الشخص لمن يشبهه. إذا شك في نسب أحد وتنازعه اثنان أو أكثر نظر بالشبه وعرض على القافة الذين يعرفون أشباه الناس، ثم يؤخذ بما يتوصل إليه.
أحسن الله إليكم. وهذا يدل عليه حديث عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا.
زيد بن حارثة ولد له أسامة، زيد بن حارثة ولد له أسامة بن زيد، فكان لونه يختلف عن لون أسامة عن لون زيد، والناس يتدخلون فيما لا يعنيهم فيثيرون شكوكا، قد يكون هذا الزيد أسامة ليس ابنا لزيد. ثم إن مجززا المدلجي من بني مدلج، قبيلة من العرب، كانوا معروفين بجودة القيافة في دقة معرفة الأشباه أشباه الناس، فكان زيد وأسامة نائمين وعليهما قطيفة، ويبدو أنه في وقت شيء من البراد البرد، وظهرت أقدامهما، فنظر مجزز إلى الأقدام فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم استبشر وفرح بهذا القول، لأن فيه تكذيبا لمن يقولون إن أسامة ليس ابنا لزيد. فدخل صلوات الله وسلامه عليه على بيته، تقول عائشة: تبرق أسر الوجه عن السرور بذلك، وقال: أرأيت أن مجززا نظر إلى أقدام زيد وأسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها أو بعضها من بعض. كانت العرب معروفة بحسن القيافة، على سبيل المثال من باب الذكر، وحشي العبد الذي كان قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أسلم ما قتل، لكن النبي ما أحب أن يراه صلوات الله وسلامه عليه. راح بعد الفتوح وعاش بحلب أو حمات، فجاء اثنان من القرشيين إلى حمات ومر على وحشي، فجاء إليه دخل عليه وسلم تحدث معه، فنظر إليهما فقال لأحدهما إن فلانا ناولت امرأته صبيا في المهد وظهرت لي قدماه، إن يكن ذاك الصبي أنت يا هذا فأنت ولد فلان. بعدما صار هذا رجل ورآه يوم قدم الطفل في غاية الصغر، فكان العرب عندهم هذه الصفة والقيافة، وهي تعتبر عندما لا يوجد سواها. في وقتنا هذا استحدث أمر آخر ما يسمى بالحمض النووي. هذا الحمض النووي إذا تعارض هو والفراش فإنه لا يلتفت إلى هذا الحمض، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فما دام أن الفراش تقرر أن الولد له، فما جاء فيه النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على ما يقال في أشبه. وفي هذه الأشياء المسألة الحمض هذا أمر عجب، فالله أعلم بصحة ما توصلوا إليه.
أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل أحدكم ذلك ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
العزل هو أن يجامع الرجل امرأته وقبل إنزال النطفة ينسحب فينزل النطفة خارج الفرج، وكانت العرب تفعل هذا لعدة أسباب. قد يفعل هذا الواحد بجاريته لئلا تحمل يريد أن يستمتع بها، ثم إذا أراد بيعها باعها، أو لا يريد أن تنجب ولدا أمه أمه. والعرب عندهم في هذا المجال عصبية، وقصة عنتر بن شداد أشهر عندما قاله أبوه كر، قال العبد لا يكر وإنما له الحلب والصر، لما ألح عليه قال كر وأنت حر، فكر فصار من، فكان العرب ينفون من هذا. أو قد يكون الواحد يعزل قد تكون المرأة مرضعا وإرضاع الحامل لرضيعها قد يكون يضعف الطفل يسمى مهل، إرضاع المهل عند العامة. ثم النبي سئل صلى الله عليه وسلم قال وإنكم لا تفعلون ذلك؟ قالوا نعم. قال ما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة، يعني إذا قضى الله جل وعلا أن يخلق من ماء الرجل مولودا فمهما أراد أن يتحرز قد يسبق عليه الأمر ويفوت أقل قليل فيخلق منه الولد. وقول الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل يبينون أنه جائز، فلو كان غير جائز لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وقد قيل له قال الرجل أن عندي جارية ألم بها وأخشى أن تحمل أريد أن أعزل، قال أعزل فسيأتيها ما قدر لها، فقدر الله وحملت فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قال ألم أقول لك سيأتيها ما قدر لها؟ لكن مع ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقيل إنه الوأد الخفي، قيل إن العزل يسمى الوأد الخفي، والوأد هو الذي قال الله فيه وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. لكن ما دام أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه فالأصل فيه الإباحة. اختلف العلماء إذا أراد الواحد أن يعزل عن زوجته هل لابد أن يستشيرها؟ قد تريد الحمل، لا شك أنه لابد أن يجب عليه أن يستشيرها. قد يتزوج الواحد واحدة وهو لا يريد أن تحمل وهي تريد أن تحمل لأي سبب من الأسباب، هو يريد لا يريدها أن تحمل وهي أيضا تريد الذرية ومن حقها ذلك، فلا بد أن يكون هناك اتفاق. قيل إن الجارية من حق الزوجة من حق سيدها أن يعزل ولو لم يسترضها، لكن أمر الجارية الآن أصبح في خبر كان، ما عند المسلمين جواري إلا أن أعاد الله جل وعلا المسلمين ارتفاع راية الجهاد في سبيل الله وحصلوا على الأسر والسبايا وما ذلك على الله بعزيز.
أحسن الله إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
هذا الحديث لا شك فيه أمر مهمة، فيها أن الناس يتساهلون في أمر هو آخر الحديث، يقول يا هذا كافر أو يا كافر أو يا نصراني أو يا عدو الله أو غير ذلك، ما يفكر في عواقب ذلك. فإذا قال إنسان لآخر يا عدو الله ولم يكن المقول له عدوا لله رجع هذا الوصف إلى المتكلم، وإن قالها يا يهودي ولم يكن كذلك إلى آخره. ولهذا على الإنسان أن يحرص على أن يصون لسانه وأن لا يقدم على رمي الكلام بدون تفكير في عواقبه. من ادعى ما ليس له لأي سبب من الأسباب، إما ليأخذ مال شخص بغير حق وقال هذا لي، وليس عند ذاك ما يدفع هذا القائل فعد عليه ما ذكر في الحديث. إذا انتمى الإنسان لغير أبيه وقال أنا ابن فلان، وليس جدا له من أو جد للإنسان، يمكن يقول أنا ابن فلان جد أبيه أو جده، فهذا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن إذا قال أنا ابن فلان يريد أن يرفع قدره، يلتمس شخصا له وزنه في المجتمع ويقول أنا أبي فلان، هذا إذا قال هذا الكلام حرام عليه رائحة الجنة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يلاحظ لسانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بين له أمر هذا الدين ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلامة الجهاد في سبيل الله إلى آخره، قال له في آخر الحديث ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى، يعني قال أمسك عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللسان نفسه. فقال وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، هذه لفظة يعتادها العرب لا يقصد معناها ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان إذا استطاع أن يحفظ لسانه عن أي قول له خطره دل ذلك على توفيقه، وإذا لم يستطع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، وفي بعض الألفاظ يضحك بها القوم، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الإنسان يحتاج إلى أراد أن يتكلم بأمر من الأمور أن يفكر في عواقب هذه الكلمات، ما الذي يرجع عليه منها. إذا وفق الإنسان وتعاهد نفسه كلما هم بكلام من فكر في عواقب الكلام ألف هذه المحاسبة لنفسه، والإنسان إذا وفق لحساب نفسه قبل عرضه للحساب حصل على كثير من أسباب النجاة.
أحسن الله إليكم، نقف هنا عند كتاب الرضاع أو نكمل؟ أحسن الله إليكم.
لا نقف عليه،
نقف
يمكن عندك أسئلة ونطول عليه.
أسئلة. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا يسأل يقول هل من لازم الإحداد أن لا تتكلم المرأة مع الرجال الأقارب، وهل بارك الله فيكم صوت المرأة عورة؟
لا، المرأة الحادة لا لها أن تتكلم مع من كانت في حياة زوجها تتكلم معهم من إخوانه وأبناء إخوانه وأبناء أخواله وأخواله وقرابته أو قرابتها، لها أن تتكلم مع من كانت العادة أنها تتكلم معهم، ومن ذلك لها أن ترد على الهاتف إذا اتصل متصل، لا أن ترد عليه، فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل الوظيفة للمرأة كالتعليم أو الدراسة أو التمريض وغيره يجيز لها الخروج في عدة الوفاة؟
إذا كانت في عمل وظيفي تقبض عليه مرتبا ولا تعطى إجازة حداد فلا حرج أن تذهب، مع العناية بحفظ نفسها، وحفظ نفسها مطلوب منها في حياة زوجها أو بعد وفاته.
أحسن الله إليكم، يقول هل من حكمة في عدة المطلقة الآيسة أن تكون 3 أشهر والمتوفى عنها زوجها، ولو وإن كانت آيسة 4 أشهر و10؟
الله جل وعلا جعل هذه العدة للمطلقة والمتوفى عنها زوجها، هي فيها شيء من حق الزوج بعد وفاته وفيها أيضا استبراء الرحم للمطلقة، فالأحكام إنما تشرع لعامة الناس، وإذا وجد نوادر فهي تدخل في سياق هذه الأحكام. فالحكمة في الثلاثة الأشهر للآيسة من الحمل والحيض أو التي لم تبلغ سن المحيض أو لم تحض هي لحق الزوج من جانب، ما دام أن عدة المطلقة أن تحيض ثلاث مرات بعد الطلاق وتطهر، وعدة المتوفى عنها أن تمكث 4 أشهر و10 أيام، فهذا باق على أي حال إلا من كانت حاملا فإن وضعها الحمل ينهي عدتها.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: سماحة الوالد، لماذا فرق الله جل وعلا في آية اللعان بين الرجل أن له اللعنة والمرأة أن عليها الغضب؟
الله جل وعلا حكيم عليم فيما يقضي ويقدر. وكلا الأمرين اللعنة والغضب شيء لمن وصف بها. الرجل لما يرميها بما ليس فيها كأنه لم يرحمها، فناسب أن يستحق اللعن، الطرد، الإذلال. والمرأة لما زعمت أنها لم تزني ناسب أن تشهد هذه الشهادات، وأن في الرابعة الخامسة أن غضب الله عليها، وغضب الله جل وعلا عظيم الخطر على المرأة، واللعن عظيم الخطر أيضا على الرجل.
أحسن الله إليكم. هل اللعان له عدة؟ اللعان الملاعنة تعتد الملاعنة؟
لا، ما انتهت، ما تحتاج إلى عدة، لكنها إذا كانت حامل لا تتزوج إلا بعد وضع الحمل، لأجل أن الحمل ليس للزوج اللي بيتزوجها. أنا يقول: لعن الله من سقى ماءه زرع غيره، فيجتنب هذا.
نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل: إذا تبرأ الأب من ابنه لسوء خلقه أو لأنه صاحب مخدرات أو لأنه لا يصلي، فما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز أن يتبرأ إنسان من ولده لأي سبب من الأسباب بأنه ليس ولده، هذا داخل في شديد التحريم. وأن الإنسان إذا تبرأ من ولده فهو ينظر إليه يعرف يعني يقين أن حرام عليه رائحة الجنة.
سماحة الوالد يقول: إذا كان سيقام حد القذف على من هو أقل من 4 أشخاص إذا رموا امرأة بالزنا أو رجلا، فما الواجب عليه إذا رأى الإنسان من يفعل الفاحشة؟
كيف على السؤال؟
إذا رأى لي وحده أو اثنين فقط رأوا الزنا، فإذا شهدوا فإنه سيقام عليهم حد القذف.
لا شك إذا لم يأتوا بأربعة الشهداء أقيم عليهم حد القذف، وهذه حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، وشهد 3 والرابع قال: لا رأيت إستا تنزو ونفسا يعلو ولا أدري ما وراء ذلك، فأقام عمر رضي الله عنه على 3 الحد.
أحسن الله إليكم. يقول: لي قريب مصاب بمرض نفسي، فتارة تصرفاته صحيحة وتارة يسب ويشتم ويتهجم على القريب والبعيد ويقول ألفاظا قبيحة، وهو متزوج ولديه أبناء وله الآن أكثر من 6 أولاد، وله أيضا أكثر من سنة لا يقرب زوجته متهما لها بالزنا ويتلفظ عليها بالطلاق، فهل يعتبر من هذا الشخص اللعان أو يقع الطلاق؟ وما توجيهكم حفظكم الله حيال هذا الشخص من تمكين زوجته له؟
إذا كانت تعرف أنه فاقد للأهلية لا يتصرف تصرف العقلة فلا حرج عليها، بل عليها أن تمكنه من نفسها، لأن هذا حق له. وأما إذا كان تارة يكون في عقل صحيح وفي تارة أخرى يكون فاقد للعقل، فما يكون منه في حال مراجعة عقله له يكون مؤاخذا بما يصدر منه.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا تضمن عقد عمل بين شركة وعامل أن تتكفل الشركة بتأمين صحي للعامل وعائلته، هل للعامل أن يقبل بهذا التأمين إذا كان عن طريق دفع الشركة لمبلغ من المال لإحدى شركات التأمين للقيام بهذا الأمر؟
أرجو أنه إذا لم يفعله شيء من هذا فلا حرج عليه، هو لن يدفع شيء، والشركة التأمين قد تكون ملزمة من السلطة أن تؤمن صحيا على منسوبيها.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، يطرح في بعض الصحف وفي بعض المواقع أن كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية كتاب يدعو إلى التكفير وينبغي أن يصادر من السوق، فنأمل من سماحتكم الإجابة حول ذلك.
نسأل الله العافية. من يقول هذا الكلام لا شك أنه إما لا يفهم ما كتب ولا يعرف ما كانت الحال عليه عندما كانت الأحوال في عهد تأليف هذه المسائل، أو أن له غرضا آخر سيئا، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين.
أحسن الله إليكم. وهذا يجرنا إلى أسئلة وردت كثيرة تسأل عما حدث في معرض الكتاب من بعض المحتسبين حفظهم الله ووفقنا الله وإياهم لكل خير وصف الله عنا وعنهم كل شر، وما هي أفضل الطرق للإنكار مثل هذه الأماكن؟ أحسن الله إليكم. وكلمة توجهونها للشباب ولغيرهم أيضا.
النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطى بيانا واضحا لا إشكال فيه، يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لكن ليس معنى أن الإنسان إذا كان يقدر قوي البنية يدافع ويقاتل هؤلاء، لا، ما دامت أنه ممنوع أن يتصرف بيده يتكلم بلسانه، وليحرص على الرفق. الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ينبغي لمن رأى منكرا في طريق أو في معرض كتاب أو رأى كتبا تباع يرى أنه لا يحل بيعها، يقول للشخص بلطف: هذا كتاب لا يصح بيعه وهو يفسد عقائد الناس، أو يدعوهم إلى الخنا والفجور، أو غير ذلك من ما تنطوي عليه هذه الكتب. إن استفاد السامع والمأمور فهذا يجب أن يكون هو قصد المتكلم، وإن لم يستفيد ولم يلتفت إليه يكون قد أبرأ ذمته. إذا رأى منكرا لا يستطيع أن يصبر عليه فليبلغ السلطة المسؤولة وتبرأ ذمته. ثم أيضا إذا أراد أن يستنكر لا يستنكر بصلف وتمعر وهيجان، يتكلم بالرفق، والنبي يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانة، ويقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. وهذه بلايا الآن، ونسأل الله جل وعلا ألا تتطور الأمور إلى أسوأ، في السابق بعض الكتب يستحي اللي يملكها أن يعلم أحد أنه يملك ذلك الكتاب، ثم صارت هذه الكتب تعرض على شيء من الاستحياء، ثم صارت تعرض بشيء من الاستعلاء، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يحمي بلادنا في عقيدتها وفي أخلاقها وفي أمنها على الدين والدنيا، وأن يصلح الولاة ويهديهم، وأن يملأ قلوبهم من مخافة الله جل وعلا. الله يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا هو الذي يدرك الشيء. فإذا وفق الوالي أيا كان واليا لأن يتصف بمخافة الله ويعلم أنه مسؤول ومحاسب على ما يفعل وعلى ما يقره وعلى ما يسكت عنه، الله وسع علينا فيما يتعلق بإنكار المنكر. إذا كان الإنكار باللسان يسبب مشاكل لا يستطيع الإنسان أن يتحملها ولا أن يدفع أثرها، ينتقل إلى المرحلة الثالثة، يبغض هذا المنكر من قلبه ويبغض فاعليه ويبغض من يقرهم عليه، لأنه إذا لم يفعل كان مواليا من حد الله. والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله إلى آخر الآية، حتى الوالد والوالدة والأخوة والأولاد إلى آخره، ما يبادل من يعصي الله جل وعلا بالمحبة، يمكن أن يبادله بالشفقة، يشفق عليه، يخشى أن الأمر إذا اتسع سبب نكبة كبيرة. والله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الناس في قصة حديث زينب أم المؤمنين لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذا، ثم حلق بين أصبعه الإبهام والسبابة، حلقة اتساعها عدد من السنتيمترات القليلة. هي عرفت أن النبي عندما ذكرها المقال أنه خائف، قالت أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث جاءت العقوبة. حديث آية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمهم خاصة، وقصة الجيش الذي يغزو الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ومن ضمه الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم نعم يكون مهلكهم واحدا ويبعثون على نياته، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول ذكرتم في درس سابق أن الحاكم إذا أخذ الحكم بالقوة لا تجب طاعته، ولقد قرأت في أصول السنة للإمام أحمد أنه يقول إذا استتب الأمر له تجب طاعته، فأشكل هذا الأمر علي، فما هو القول الصحيح في المسألة؟ أحسن الله إليكم.
لا أنا ما هي بهذه الصورة، الشخص الذي يغلب على الناس ويستولي عليهم ويقوض ما كان عندهم من سلطان ويقوم بالغشب، هذا ليس هو الوالي الذي لا يحل معارضته وتجب على الناس له الطاعة. العلماء ذكروا أن من تغلب على الناس يقال تنفذ أحكام قضاته وإن كان معتديا لأجل المصلحة حتى لا تتعطل أحوال الناس، لكن ما يقال هذا حاكم معتبر شرعا لا يقال له شيء ولا يعترض عليه.
أحسن الله إليكم. كثرت أيضا الأسئلة عما يتنادى به بعض الشباب في المواقع الإنترنت وإلى المظاهرات وغيرها، وما خرج من بيانه في كبار العلماء حفظهم الله ورعاهم في بيان الحق في ذلك، وأن هذا صورة من صور الإفساد في الأرض. لكن النفس أيضا الرافضي أحسن الله إليكم واضح في المنادات لمثل هذه المظاهرات، وخاصة فيما أسموه ثورة حنين ونسبوها إلى غزوة حنين، لأن كما يزعمون أن أبا بكر وعمر كانوا ممن نكص فيها، فما توجيهكم حيال ذلك؟ وكلمة
كيف كانوا
يقولون ثورة حنين أن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ممن نكص وتراجع في بدايتها؟
هذا نفس شيعي.
أي نعم، نفس الشيعي،
هذا نفس الرافضي. هذا نفس الذين يقولون لعن الله الأول والثاني والثالث والرابع عنون معاوية. هؤلاء الرافضة نسأل الله العافية. يوم حنين الذين لم ينهزموا بيقين العباس بن عبد المطلب وسفيان بن الحارث بن عبد المطلب ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتوا معنا بهذا الاحلام في البداية. والله لما قال ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء ضاقت عليكم الأرض بما رفعت ثم وليتم مدبرين، ما قال أنه ولا أبو بكر وعمر، لكن هذا الذي هذه المقولة مقولة الفجار. وأما بالنسبة للدعوة للمظاهرات، أنا رأيي أن المظاهرة لا تحل، والواحد لما يريد أن يتكلم ينظر إلى نصوص الشريعة وينظر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي قاله. النبي ذكر أنه يأتي ولاة تعرفون منهم وتنكرون إلى أن قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، ما قال اللي لهم أهجرون، قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة، يعني لا تتركونهم ولا تصلوا معهم حتى لا تبقى فتنة وينتشر شر وبلاء. والذي يأتي الشباب من هذه الانتكاسات اقتداء من بعض عشاق الاعتراض، وبسبب أيضا القصور في مراجعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد الإمام أحمد بن حنبل معروف أن المأمون الخليفة العباسي ادعى الناس للقول بخلق القرآن واشتط عليهم، ثم جاء بعدها المعتصم ثم المقتدر، والمعتصم هو الذي جلد الإمام أحمد، ومع ذلك كان الإمام أحمد تعمل الجراحة له لإزالة ما يبس من أثر الضرب في جسده، وهو يشتغل الجراح ويقول اللهم اغفر للمعتصم اللهم اغفر للمعتصم. لما قيل له قال يا لا أحب أن ألقى الله بيني وبين أحد من آل محمد خصومة. ولما جاء للإمام أحمد عدد من أصحابه يريدون أن يعلنوا الاعتراض على الخليفة الذي جاء بعد المعتصم، غضب عليهم الإمام أحمد غضبا شديدا وقال تريدون أن تفتقوا في الإسلام فتقا، يقول ابنه أظن صالح وعبد الله، غضب غضبا عليهم لم يغضبه عليهم قبل ذلك اليوم، لم يغضب مثله قبل ذلك اليوم. ذولاك هم الفقهاء حقا، الإمام أحمد وطبقته. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر هذه الفتن، وأن يصلحنا ويصلح ولاة أمرنا، ويوفقنا جميعا لتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية. قراءة الأحاديث التي فيها صلف الأئمة وصولة الأئمة وظلم الأئمة، إذا قرأها الإنسان وهو في قلبه ونيته أن يكون منقادا لأمر الله وأمر رسوله يجد في ذلك خيرا كثيرا. وأما إذا تطلع فأولئك فعلوا وفعلوا وأدركوا مرادهم وفعلوا وفعلوا، يمكن أخف الحركات اللي صار فيها شر الحركة اللي كانت في مصر، ومع ذلك لا تزال آثارها لم يتنطفئ نارها، فنسأل الله العافية.
آمين آمين. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
آمين. اللهم صل على